أخوي ونحذر من شر الفتنة
ونحذر من شر الفتنة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله جزيل العطاء، معطي النعماء وكاشف الضراء ومعطي السراء. الحمد لله على كل نعمة أنعم علينا بها، وعلى كل بلية صرفها، وعلى كل أمر يسره، وعلى كل قضاء قدره، وعلى كل مخلوق كفاه. الحمد لله على تواتر الإنعام ونعمة الإسلام، وأشهد أن لا إله إلا الله الواحد العلام، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد الأنام، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه، وعلى كل من صار على دربه وانتهج نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المشاهدون الكرام، مرحبا بكم على شاشة الرحمة في قناة الرحمة مع هذا البرنامج الذي هو بعنوان طريق النجاة. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يبصرنا وإياكم بطريق النجاة، وأن يجعلنا وإياكم من السالكين له على مرضات الله وعلى هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن كثيرا من إخواننا وأخواتنا إذا سمعوا فتوى من أحد المشايخ ثم سمعوا غير هذه الفتوى من شيخ آخر يضطربون ويحدث عندهم إشكال، يا ترى يأخذون بفتوى الشيخ الأول أم بفتوى الشيخ الثاني؟ وهذا محبوب لديهم وهو ثقة عندهم، والثاني كذلك. ورب العالمين يقول في كتابه: ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. قال بعضهم، أي خلقهم للرحمة، واسم الإشارة هنا يعود على الرحمة. وقال بعضهم إنما اسم الإشارة يشير إلى الاختلاف، أي خلقهم للاختلاف. ولذلك أردنا أن نتكلم لا على كل خلاف، إنما أردنا أن نتكلم على الخلاف السائغ الذي لا يخرج الإنسان من إطار السنة إلى البدعة، الذي لا يخرج الإنسان من إطار الحق إلى أهل الباطل والضلالة. إنما نتكلم عن الاختلاف الفقهي، عن موطنه وزمانه وأسبابه وعن آدابه. وماذا على العمي إذا رأى هذا الاختلاف؟ ما الواجب عليه؟ ويسعدني ويشرفني أن يكون معي في هذه الحلقة فضيلة الدكتور نجاح عثمان أبو العنين، حفظه الله وبارك الله فيه وفي علمه. فأهلا وسهلا ومرحبا بكم يا دكتور.
أهلا بحضرتك يا شيخ علاء، بارك الله فيك
وإياك. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجري الحق على لسانك وقلبك دائما، وأن ينفع بك حيثما حللت. ولا أريد أن أأخذ شيئا من الحلقة في غير فائدة، إنما أريد أن أدخل إلى الموضوع بالضبط، الاختلاف الفقهي. الاختلاف الفقهي، وهذا العنوان يعني تقدمت به فضيلتك، وجدته جميلا بالفعل، وما أحوج الناس إلى هذا الموضوع.
الله يبارك.
نريد أن نتكلم عن موطن الخلاف الذي سنتحدث عليه، وعن زمنه. فتفضل، بارك الله فيك.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له.
سبحانه وتعالى.
ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. فصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه المصطفين الأخيار والذين اتبعوهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن موطن الاختلاف الفقهي إذا أردنا أن نعرفه فليجب أن نعلم أولا أن الأحكام التي نزلت من السماء على ثلاثة أقسام. القسم الأول يتعلق بالعقيدة، كالإيمان بالله واليوم الآخر وملائكته وكتبه ورسله، والإيمان بعذاب القبر ونعيمه، والإيمان بالصراط والحساب والميزان والجنة والنار. والقسم الثاني يتعلق بالجانب الخلقي، كوجوب الصدق وتحريم الكذب، ووجوب الأمانة وتحريم الخيانة، والحفاظ على الجار وعدم المشي بالنميمة. هذان القسمان القسم الذي يتعلق بالعقيدة والقسم الذي يتعلق بالأخلاق لا مجال فيهما للاختلاف بين جميع الشرائع السماوية. أما القسم الثالث فهو الذي يتعلق بالجانب الفقهي العملي. وقبل أن أدخل إلى القسم الثالث ينبغي أن نعلم جيدا أننا حينما نقسم الأحكام إلى عقائدية وأخلاقية وفقهية فيجب أن نعلم أن الجانب الفقهي لا ينفك أبدا عن الجانب العقائدي والأخلاقي. فالجانب الفقهي كالقاضي والحاكم على الجانب العقائدي والأخلاقي.
فمثلا يذكر الحكم يعني.
نعم.
يذكر الحكم.
يذكر الحكم. فمثلا الإيمان بالله وبجميع الملائكة والأنبياء والرسل جانب عقائدي. من يخالف ذلك فإنه يعرض في ساحة المحكمة الفقهية. سيكون مرتدا مثلا إن كان قد أسلم قبل ذلك وله عقوبة المرتد وأحكام المرتد. الذي يتكلم في حكم المرتد وعقوبته هو الجانب الفقهي. ومثلا من يغتاب الناس أو يمشي بالنميمة هذا يتعلق بالجانب الخلقي. نأخذه إلى ساحة المحكمة الفقهية فأفتى متأخر الفقهاء بوجوب العقوبة الرادعة الزاجرة لمن يسعى بين الناس بالفساد مثلا. ومثلا السرقة مثلا حرام والزنا حرام. من يسرق أو يزني فليس على خلق. لا تستطيع أن تقول إن هذا الإنسان على خلق وهو يسرق أو إن هذا الإنسان على خلق وهو يزني أو يشرب الخمر. إذن فهذه حتى الجوانب الفقهية لها تعلق أيضا
بالجانب. كل أحكام الشريعة يرتبط بعضها ببعض.
فهذه هذه المسائل أخلاقية من حيث فعلها أو عدم فعلها، وفقهية من حيث الأثر المترتب عليها من عقوبة السارق، عقوبة الزاني، عقوبة شرب الخمر، وهكذا. القسم الثالث وهو الجانب الفقهي والعملي، بعض منه متفق فيه بين جميع الشرائع، كتحريم الزنا مثلا، وتحريم الربا، وتحريم السرقة محرمة في جميع الشرائع، وإن اختلفت بعض العقوبات كعقوبة السارق مثلا. فمثلا في شريعة سيدنا يوسف كانت عقوبة السارق أنه يصبح رقيقا عند المسروق منه، بينما في شريعة محمد صلى الله عليه وسلم قطع يد السارق إن استوفت شروط قطع يد السارق الستة. فالسرقة محرمة في جميع الشرائع وإن اختلفت العقوبة. ولكن معظم الجوانب الفقهية ومعظم الأحكام الفقهية هي التي يتعلق بها موطن الاختلاف بين الفقهاء. وليست كل الجوانب الفقهية أيضا. فبل ما ثبت ما كان قطعي الثبوت قطعي الدلالة لا مجال فيه للاختلاف إطلاقا. كوجوب الصلوات الخمس بأدلة قطعية الثبوت وقطعية الدلالة. وجوب الصوم، وجوب الزكاة، وجوب الحج، وتحريم الخمر، تحريم الربا، وهو المعبر عنه عند الفقهاء بالمسائل المعلومة من الدين بالضرورة لا مجال فيها للاختلاف. لكن بعض المسائل بل هي معظمها كانت مثار خلاف بين الفقهاء، وهي الأحكام التي كانت قطعية الثبوت ظنية الدلالة، أو ظنية الثبوت ظنية الدلالة، أو ظنية الدلالة قطعية الثبوت. هذه المسائل هي التي كانت مناطا وموطنا للاختلاف بين الفقهاء.
إذن أنا فهمت الآن من فضيلتك يا دكتور بأن الأحكام التي نزلت من قبل رب العالمين سبحانه وتعالى على جميع رسل الله سبحانه وتعالى تنقسم إلى ثلاثة أقسام. إما أن تكون الأحكام عقدية ومجمل الاعتقاد مع الجميع واحد، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فالكل مأمور أن يؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. كذلك الأخلاق، إن شريعة الله سبحانه وتعالى أمرت بالأخلاق الحسنة مع كل الرسل ونهت عن الأخلاق الذميمة. والأحكام كلها يرتبط بعضها ببعض سواء كانت عقدية أو أخلاقية أو فقهية. فكأننا حصرنا الخلاف في الأمور الفقهية في الأمور العملية. وتكلمت فضيلتك بأن الأمور الفقهية منها ما هو متفق أيضا. كأمور تتعلق بالحدود، كالزنا محرم في كل الشرائع، كالسرقة محرمة في كل الشرائع، وإن اختلف في بعض العقوبات عليه. إلا أنني أود أن أقف مع الجزئية الأخيرة، وهي أين مناط الاختلاف عند الفقهاء؟ لماذا يأتي الاختلاف؟ ففضيلتك قسمت كل الأحكام الفقهية تنزل تحت أربعة أقسام. القسم الأول ما كان قطعي الدلالة والثبوت. ومعنى قطعي الدلالة والثبوت يعني ليس له إلا معنى واحد في ثبوته، ليس عندنا شك في ثبوته. وقطعي الدلالة يبقى ليس له إلا معنى واحد في الثبوت، ليس عندنا شك في ثبوته. وأما في الدلالة ليس له إلا معنى واحد. مثلا كقول الله سبحانه وتعالى وأقيموا الصلاة، ما عندنا شك أن هذه ثابتة عن الله سبحانه وتعالى، ولا عندنا شك في معناها. وهكذا في أمر الحج، وإن اختلف في بعض التفصيلات الحج والصلاة. يبقى ما كان قطعي الثبوت،
قطعي الدلالة،
قطعي الدلالة لا يختلف فيه عند العلماء. أما إن كان قطعي الثبوت كالذي في القرآن أو الأحاديث المتواترة، لكن ظني من جهة الدلالة وامسحوا برؤوسكم بعض الرأس ولا كل الرأس، يبقى آنذاك هذا يختلف فيه لأنه ظني الدلالة. إن كان ظني الثبوت ولو كان قطعي الدلالة أيضا يختلف فيه. وما كان ظني الدلالة وظني الثبوت أيضا يختلف فيه. بارك الله فيك.
لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب.
علمنا الآن موطن الخلاف، أن موطن الخلاف يكون في الأحكام الفقهية وليس في كل الأحكام الفقهية، إنما فيما كان قطع ظني الدلالة أو ظني الثبوت.
أو معا.
بارك الله فيك.
الله يبارك فيك.
فضل.
أما بالنسبة لزمان الاختلاف فلقد وقع الاختلاف بين الفقهاء من زمان بعيد. فلقد اختلف الصحابة رضوان الله عليهم في مسائل كثيرة بعد وفاته صلى الله عليه وسلم، بل اختلفوا في حياته صلى الله عليه وسلم في غيبته. ففي صحيح البخاري مثلا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بعد عودته من غزوة الأحزاب: لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة. فخرج الصحابة رضوان الله عليهم فأدركتهم صلاة العصر في الطريق، ونحن نعلم أن أفضل الأعمال الصلاة على وقتها. فانقسم الصحابة في هذا الحديث وفي فهمه إلى قسمين: بعضهم صلى العصر في أول وقته لأن أفضل الأعمال الصلاة على وقتها، وبعضهم قال إن مقصد النبي، وبعضهم لم يصلي العصر إلا بعد وصوله إلى بني قريظة
وخرج وقت الصلاة.
الفريق الذي صلى في أول الوقت قال إن مقصد النبي صلى الله عليه وسلم المبادرة وعدم التأخر والتوان. والفريق الثاني أخذ بحرف النص، ولما علم بذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يعنف أيا من الفريقين، بل أقر كلا منهما على ما صنع. ومثال آخر في سنن أبي داود بسند صحيح عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: خرج رجلان في سفر فحضرتهما الصلاة ولم يجد ماء فتيمما وصليا، ثم وجد الماء فتوضأ أحدهما وأعاد الصلاة، ولم يتوضأ الآخر ولم يعد الصلاة. فلما رجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال للذي لم يعد الصلاة: أصبت السنة وأجزأتك صلاتك. وقال للذي أعاد الصلاة: لك الأجر مرتين. وهذا يذكرنا بقاعدة من القواعد الفقهية، وهي: ما الحكم إذا قدر الإنسان على الأصل قبل حصول المقصود بالبدل؟ فالأصل هنا الوضوء، والبدل هو التيمم. فمن قدر على الأصل قبل أن يبدأ في الشروع في الشيء فلا خلاف بين الفقهاء في أنه
وجب عليه
حكم
أن
البدل. فمن وجد الماء قبل أن يبدأ في الصلاة وجب عليه أن يتوضأ بلا خلاف بين الفقهاء. ومن صلى وفعل الشيء المترتب على فعل البدل لا خلاف بين الفقهاء في أن فعله صحيح ولا يجب عليه الإعادة، ولكن الخلاف بينهم في من كان يفعل الشيء لكن لم يتمه فوجد الأصل، هل يعود إلى الأصل فيتوضأ ويصلي أم يكمل صلاته؟ ومن وجد مثلا من كانت عليه كفارة ولم يجد مثلا كفارة اليمين، إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام. من لم يستطع الإطعام بينما هو يصوم استطاع الإطعام، قبل أن يتم 3 أيام، هل يجب عليه أن يعود إلى الأصل لأنه لم يتم الشيء، أو يجوز له الإتمام وإن عاد فهذا تفضل منه وله الأجر مرتين؟ فيه خلاف بين الفقهاء. هذا بالنسبة للاختلاف بين
يعني
الصحابة،
الاختلاف زمنه بعيد،
بل اختلف الصحابة رضوان الله عليهم بين حضرته الشريفة صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد مثلا. وحينما أقول اختلف الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم في حضرته، لا أعني أنهم يعصون أوامر النبي صلى الله عليه وسلم، بل إن النبي هو الذي أتاح لهم الفرصة في المشاورة وأخذ وشاورهم في المسألة. لما في غزوة أحد مثلا استشار النبي صلى الله عليه وسلم هل يبقى في المدينة متحصنا أم يخرج من المدينة، فكان رأي الشباب أن يخرجوا من المدينة حتى لا يظن الكفار أنهم جبناء خائفون، بينما رأي أكابر الصحابة وفقهاء الحرب والنبي صلى الله عليه وسلم أن يبقوا بالمدينة متحصنين. ولكن لكل حادثة حديث، الحادثة الجهاد وحديثها الشباب، فتنازل النبي صلى الله عليه وسلم عن رأيه وأخذ برأي الشباب، لأن المقام مقامهم واليوم يومهم. وحدث للمسلمين ما حدث في غزوة أحد، انتصر الإسلام وانهزم المسلمون. انتصر الإسلام لماذا؟ لأنهم كانوا منتصرين حينما أطاعوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بعدم نزول الرماة من الجبل، فلما خالفوا النبي ونزلوا من الجبل قبل أن يأذن لهم انهزموا. وهذا في حد ذاته انتصار للإسلام، لأنه يستفاد منه أننا إذا أطعنا الله ورسوله انتصرنا، وإذا عصيناه انهزمنا، فهذا انتصار للإسلام. لكن انهزم المسلمون ومع ذلك لم يعنفهم النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه يضع الأمور في نصابها. الشباب ليسوا هم السبب في الهزيمة، وإنما السبب نزول الرماة، فلم يعنف النبي الشباب ولم يقل لهم لو لم نخرج لكان كذا وكذا وكذا، ولكن الله تبارك وتعالى أمره بأن يستمر في مشاورتهم ويتلين معهم. فنزل قول الله تبارك وتعالى: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم، أي استمر على مشاورتهم في الأمر. بل إن الخلاف بين الفقهاء وقع قبل عهد النبي صلى الله عليه وسلم، بين نبي من الأنبياء وابنه، داود عليه السلام وسليمان عليه السلام ابن سيدنا داود. لما ذهب رجل إلى داود عليه السلام فقال له: إن غنم فلان بني فلان أكلت حرثي، فحكم داود عليه السلام للرجل بأن يأخذ الغنم. فلما رجع إلى سليمان عليه السلام نقض سليمان حكم أبيه وحكم بأن يأخذ صاحب الحرث الغنم يستفيد بلبنها وينتفع بصوفها حتى يعود الحرث كما كان وترد الغنم إلى أصحابها. ونزل القرآن مؤيدا لسليمان عليه السلام وأثنى على داود، فقال سبحانه: وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان. أيد القرآن سليمان، ولكنه أثنى عليهما معا: وكلا آتينا حكما وعلما. وقصة أخرى للنبيين أنفسهما، امرأتان خرجتا معهما طفلان، فأكل الذئب أحد الطفلين واختصمتا في الطفل الآخر، كل منهما تدعي بأن الطفل ابنها، امرأة صغرى وامرأة كبرى. فحكم داود عليه السلام بأن الطفل للمرأة الكبرى، فرجع إلى سليمان عليه السلام ففعل حيلة عجيبة لا يفعلها فعلا إلا من أوتي حكما وعلما، وأخذ بالطفل أمام المرأتين وقال: أعطوني سيفا، فأشق الطفل نصفين، كل منهما تأخذ نصف الطفل. المرأة التي ليس الطفل ابنا لها لا يهمها أن يموت الطفل، المرأة التي الطفل هو ابن لها أشفقت عليه وصرخت الصغرى: يا نبي الله لا تقتله، هو ابن للكبرى، لا تقتله يا نبي الله. فعلم بأن هذا هو قلب الأم الحقيقي، وحكم بالطفل للمرأة الصغرى ناقضا حكم أبيه. إذن فالخلاف بين الفقهاء وقع منذ زمان بعيد، حتى قبل عهد النبي صلى الله عليه وسلم
عليه الصلاة والسلام. إذن موطن الخلاف في الأمور الفقهية وزمنه بعيد.
نعم.
إلا أن هذا الخلاف ينبغي علينا أن نرده لشريعة الله صبي محمد وآله وصحبه وسلم، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
بكتاب الله وبالسنة ندعوكم لدخول الجنة.
بكتاب الله وبالسنة ندعوكم لدخول الجنة.
ندعوكم بالحب الأخوي ونحذر من شر الفتنة.
ونحذر من شر الفتنة.
نرجوكم بالله تعالوا فالجنة هي أولى منا.
واعتصموا بالله جميعا
وانتفعوا بصحيح السنة.
ندعوكم لدخول الجنة.